بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في لقائنا الرابع في شرح المنظومة البيقونية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين. صاحب المنظومة رحمه الله تعالى بدأ بالحديث المقبول فتكلم فيه، قسمه إلى حديث صحيح وحديث حسن، وعرفنا ما تحتهما من الأنواع. ثم بعد ذلك تكلم عن الحديث الذي قصر عن هذه الرتبة، وهو الحديث الضعيف، وعرفنا كذلك أقسامه. ثم قسم تقسيما جديدا للحديث بحسب ما يضاف إليه الحديث، يعني باعتبار القائل الذي صدر منه هذا الكلام، فقسمه إلى حديث أضيف إلى النبي يقال فيه المرفوع، وأضيف إلى الصحابي يقال فيه الموقوف، وأضيف إلى التابعي يقال فيه المقطوع. ثم تكلم عن أنواع أخرى من أنواع الحديث، فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند إذن فهو يتكلم عن حديث الآن يقال له الحديث المسند، وهذه الكلمة استعمالها عند أهل الحديث يستعملونها أحيانا في تسمية الكتب، وأحيانا يستعملونها في تسمية نوع من أنواع علوم الحديث. في تسمية الكتب طبعا كما نسمع مثلا مسند الإمام أحمد، مسند بقي بن مخلد، ويقصدون بهذا أنه كتاب جمع الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالاستعمال المقصود هنا في هذا البيت فهو يقصد الحديث المسند، يعني نوع من أنواع علوم الحديث. وقد عرفه الناظم رحمه الله فقال: المتصل الإسناد. المتصل الإسناد، متصل الإسناد معناه أنه لم يحصل فيه سقط في الإسناد، إنما كل راو من رواته سمعه من شيخه الذي فوقه حتى يصل بذلك السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. المسند المتصل الإسناد، إذن فلا يطلق على الحديث الذي سقط منه راو أو أكثر، لا يطلق عليه مسند، لا يطلق عليه مسند. لكن إذا نظرنا في كتب العلماء التي أطلق عليها اسم المسند، سنجد أن فيها من الأحاديث ما سقط منه فعلا راو أو أكثر في موضع أو أكثر. فكيف أودع العلماء هذه الأحاديث في كتاب، وهذا الكتاب يسمى المسند؟ كيف؟ فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول إن الحديث المسند، إن الحديث المسند هو الحديث الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، يعني لا يعني بالضرورة أنه متصل في الحقيقة، لكن ظاهره الاتصال، بمعنى أن كل راو من رواة الإسناد لقي الشيخ الذي فوقه وأخذ عنه الحديث، لكن هل أخذ عنه هذا الحديث بخصوصه؟ يعني هو شيخه نعم، لكن هل سمع منه هذا الحديث أم لا؟ يقول هذا لا يشترط، لا يشترط. يبقى إذن المقصود بالاتصال هنا في الحديث المسند هو الاتصال المحتمل، حتى لو أننا يعني بحثنا ووجدنا أنه ليس متصلا حقيقة فلا يخرجه ذلك من كونه مسندا، لأن كلمة مسند اسم مفعول من أسند يسند، فالراوي مسند والحديث يقال له مسند، وقد حصل فعلا أن الراوي أسند ذلك الحديث إلى شيخه، أسند الحديث إلى شيخه. فحتى لو كان هذا الإسناد حقيقي أو هذا الإسناد محتمل فيطلق عليه مسند، ومن هنا نعرف أن كلمة مسند لا تساوي كلمة صحيح. إذا سمعت في مثلا كتاب من الكتب إن اسمه مسند، أو وجدت حكما لعالم من العلماء على حديث من الأحاديث بأنه مسند، فليس ذلك قطعا من هذا العالم أو ليس قطعا من مؤلف الكتاب بأن هذا الحديث حديث صحيح. فيمكن أن تفتش في الحديث المسند فتجد فيه انقطاعا خفيا ليس انقطاعا ظاهرا. إذا فالحديث المسند يطلق على الحديث الذي اتصل حقيقة، ويطلق على الحديث الذي اتصل ظاهرا وإن كان يظهر بعد التفتيش والبحث أنه حديث غير موصول غير صحيح. الشيخ أيضا يشير في هذا البيت إلى شيء مهم، يقول: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، يعني يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أن الحديث المسند يطلق فقط على الأحاديث المرفوعة، يعني إذا جاءنا عن عالم من العلماء الذين يحكمون على الأحاديث إن هذا الحديث مسند، فيمكن أن نستفيد من هذا أن الحديث مرفوع بمعنى مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ هنا يقول إن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الراوي. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فأفادنا الإفادتين مع إفادة أن المسند معناه أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، كما سبق معنا تفصيل معنى كلمة مرفوع. فإذا الحكم على حديث من الأحاديث لأنه مسند معناه أنه مرفوع. والأمر الثاني أنه ظاهره الاتصال، فربما يكون متصل حقيقة بمعنى أنه لم يسقط من رواته أحد، وربما يظهر بعد التفتيش أنه سقط من رواته راو. كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل أن يكون في سقط وأنا لا أدري بهذا السقط من أول وهلة، مجرد النظر إلى الإسناد والبحث المبدئي في الإسناد كيف لا يعطيني أن هذا الحديث متصل ويظهر لي بعد ذلك أنه منقطع؟ كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا في حالتين: الحالة الأولى يسميها العلماء التدليس، والحالة الثانية يسميها العلماء المرسل الخفي. حالة التدليس معناها أن هذا التلميذ طالب فعلا عند هذا الشيخ، ولكنه سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع منه كل الأحاديث. فلو فرضنا مثلا أن الشيخ لديه 100 حديث، وأن هذا الطالب مثلا مكث عنده شهرا وسمع منه نصف هذه الأحاديث، والشيخ سافر أو الطالب سافر، ثم جاء الطالب بعد ذلك فوجد الشيخ مات، أو أن الطالب أراد في غيبة الشيخ أن يتحصل على باقي الأحاديث. ذهب إلى طالب من الطلاب القدامى اللي له مع الشيخ مدة سنة سنتين، فقال له حدثني بالأحاديث التي فاتتني عن شيخي، فحدثه بالخمسين الباقية. أصبح الآن عند هذا الطالب 100 حديث من أحاديث شيخه، لكن فيها 50 حديثة سمعها مباشرة من الشيخ، و50 أخرى سمعها بواسطة زميله الطالب الثاني للشيخ. فإذا هذا الطالب ذكر 50 التي لم يسمعها بواسطة تلميذه، اللي سمعها بواسطة تلميذه ولم يسمعها مباشرة من الشيخ، إذا ذكرها عن شيخه مباشرة ودلس علينا وأوهمنا أنه سمعها من الشيخ، وقال مثلا عن فلان وذكر شيخه وقال كلمة عن حتى لا يكون كذابا، لأنه لو قال حدثني وظهر بعد هذا أنه لم يحدثه فسيكون كذابا، إذا قال أخبرني وظهر بعد هذا أنه لم يخبره فسيكون كذابا، فهو يقول لنا كلمة توهمنا أنه سمع وهو في الحقيقة لم يسمع، كأن يقول قال شيخي عن شيخي ذكر شيخي أن شيخي قال وهكذا. ففي هذه الأحوال هذا يسميه العلماء تدليسا. تدليس كلمة تفيد أنه لقي الشيخ ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه. فإذا ورد اسم الشيخ في الإسناد وورد كذلك اسم التلميذ قبله في الإسناد، فالنظرة الأولى لهذا الإسناد تعطيك أن هذا الحديث حديث متصل، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لأن هذا الطالب لقي الشيخ فعلا وسمع منه فعلا، ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث أو لم يسمع منه هذه الجملة من الأحاديث. إذن هذا عيب يظهر لنا بعد التفتيش وبعد البحث وبعد التدقيق، ويمكن ألا يظهر معنا في الوهلة الأولى أو النظرة الابتدائية. كذلك العيب الثاني اللي هو أطلق العلماء عليه اسم الإرسال الخفي. الإرسال الخفي معناه أن هذا الطالب كان يعيش فعلا في عصر الشيخ وأنه لم يلقه ولم يسمع منه، إنما هو معاصر له فعلا، يعني بمعنى أنه كان موجود في نفس الزمان، كان موجود في نفس العصر، كان موجود في نفس الآونة، لكنهما لم يلتقيا، لم يلقى التلميذ الشيخ ولم يلقى الشيخ التلميذ. وجاء هذا الطالب ليوهمنا بأنه سمع من الشيخ. في الوهلة الأولى إذا بحثت في الطالب هل عاش في هذا الزمان، سيظهر لك فعلا أنه عاش في هذا الزمان. هل أدرك حياة الشيخ، بمعنى أنه كان مثلا عنده 20 سنة والشيخ لا زال موجود؟ نعم، كان عنده 20 سنة وربما 30 سنة والشيخ كان حيا على وجه الأرض يرزق ويحدث وينشر الحديث. ثم يتبين لك بالتدقيق والبحث والتفتيش الشديد أنه لم يلقى الشيخ ولم يسمع منه. هنا النظرة الأولى تجعلك تحكم بأن الحديث متصل، والنظرة الثانية المدققة الفاحصة تجعلك تقول بأن التلميذ لم يلقى الشيخ ولم يسمع منه. وإن ظهر من البداية أنه يعني عاش في زمانه، إلا أن النظرة الفاحصة تعطيني بأنه لم يسمع منه، وبهذا يكون هنا سقط في الإسناد. السقط الأول في التدليس أظهر لنا أن الطالب سمع الحديث بواسطة، وهذا السقط اللي هو المرسل الخفي أظهر لنا أن الطالب سمع الحديث بواسطة. يبقى إذن التدليس والإرسال الخفي عيبان من العيوب الخفية في الإسناد، والحديث يعطي ابتداء أنه متصل والحقيقة أنه ليس كذلك، وهذا يضعه العلماء فعلا في كتب المسانيد لأنه يطلق عليه مسند بحسب الظاهر. إذن فالمسند هو حديث متصل ظاهرا، حديث متصل ظاهرا يرويه الراوي ويصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن يعني لم يحصل فيه انقطاع، وهذه ليست صحيحة في المنظومة. لم يبن هذا تأكيد على أنه متصل فعلا وحقيقة، ولكن الصواب كما قلنا أنه ليس كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول إن المسند يساوي المتصل والمتصل يساوي المسند، ولكن الحقيقة ليست كذلك، وإنما عدم الانقطاع ينطبق على النوع الذي يليه الذي ذكره في البيت التاسع، وهو الذي ذكره بقوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل نوع جديد مختلف تماما عن الحديث المسند. المسند متصل ظاهرا ويمكن أن يكون منقطعا في الحقيقة عند التدقيق كما فصلنا، وأما المتصل فليس كذلك إطلاقا، إنما المتصل هو متصل ظاهرا وحقيقة، متصل ظاهرا وحقيقة. فالحديث المتصل هو الحديث الذي سلم إسناده من سقوط فيه ظاهرا وباطنا للوهلة الأولى وبعد التفتيش وهكذا. هذا هو الحديث المتصل، اللي هو كل راو فيه سمع من شيخه، سمع يعني مش روى فقط، روى هذه تنطبق على الإرسال الخفي، وتنطبق على التدليس، وتنطبق على السماع، روى عنه يعني أسند الحديث إليه. لا، الحديث المتصل لابد وأن يكون كل راو من الرواة عاصر الشيخ، عاش في زمانه، وأيضا التقاه فتقابل في وقت من الأوقات، وأيضا يكون سمع منه، أن يكون سمع منه، سواء بقى قال سمعت أو قال حدثني أو قال أخبرني أو قال أنبأني، أو حتى لو قال كلمة عن أو قال أو أن، كل هذه تعني أن الحديث متصل. فمثل مثلا الإسناد الذي يأتي فيه مالك ابن أنس، الإمام مالك، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بحثنا في العلاقة بين الإمام مالك وبين الإمام نافع التابعي، سنجد أنهما التقيا، تعاصرا والتقيا، وسمع مالك من نافع، وكذلك نافع سمع من ابن عمر، وابن عمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تحقق في هذا الحديث أيضا، بمعنى أن الإمام مالك سمع من شيخه وسمع منه هذا الحديث بعينه. إذن فهذان نوعان من أنواع علوم الحديث، النوع الأول يسمى المسند والنوع الثاني يسمى المتصل. الحديث المسند حديث وردت فيه أسماء الرواه، وعند البحث وجدت أن كل راو من هؤلاء الرواه عاش في عصر الراوي الذي فوقه، وربما يظهر لي بعد هذا أنه لم يسمع منه، أو أنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه. هذا بخلاف الحديث المتصل، فالحديث المتصل لابد وأن يكون عاصره، وأن يكون سمع منه، وأن يكون سمع منه هذا الحديث بخصوصه. هل يلزم أن يكون الحديث المسند صحيحا؟ هل يلزم أن يكون الحديث المتصل صحيحا؟ لا، لا يلزم، إلا إنما يكون الحديث المسند والحديث المتصل صحيحا إذا توفرت فيه الشروط السابقة، اللي هي الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها قبل ذلك. فإذا حققنا الشروط الخمسة في الحديث المسند يبقى صحيح، وإذا تحققنا من وجود الشروط الخمسة في الحديث المتصل فهو أيضا حديث صحيح. وإذا اختل شرط أو بعض شرط فيأخذ حكمه كما سبق وفصلنا ذلك. طيب، ما فائدة أن يحكم عالم من العلماء بأن هذا الحديث حديث متصل، أو يحكم بأنه حديث مسند؟ إذا عالم من العلماء حكم بأن هذا الحديث حديث مسند يفيدني ثلاثة أشياء. الشيء الأول أني سأجده في الكتب المسندة فأبحث فيها عن أسانيد، والشيء الثاني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيء الثالث أنه لم يقع فيه سقط في الظاهر، فتنصرف همتي الآن في البحث عن مسألة التدليس ومسألة الإرسال الخفي، لأتحقق من شيئين: أتحقق من سماع كل راو من رواته من الآخر، وأتحقق من أن كل راو من هؤلاء الرواه هو راو ثقة لا يدلس، لا يدلس، فإن كان يدلس يبقى هذا عيب في الإسناد. طيب، وما معنى أن يحكم عالم من العلماء لحديث من الأحاديث إنه متصل؟ إذا حكم عالم من العلماء بأن الحديث متصل فمباشرة ثق تماما أن الحديث لم يسقط منه راو من الرواه، لم يسقط منه راوي، وتنصرف همتك بعد ذلك إلى البحث عن عدالة هؤلاء الرواه وضبط هؤلاء الرواه وعدم الشذوذ وعدم العلة في هذا الإسناد وهذا المتن. يعني كفاك بكلمة متصل أن يكون هناك خلل في الشرط الأول من شروط الحديث المقبول الخمسة اللي هو الاتصال. هو كده تحقق لديك الشرط الأول، وتنصرف همتك للبحث عن الشرط الثاني والشرط الثالث والرابع والخامس وهكذا. هذان نوعان، ويعني تقسيم للحديث من حيث الانقطاع وعدمه، والانقطاع الظاهر والخفي، وله أقسام أخرى لأن الشيخ هنا وزع يعني أنواع الحديث بين السطور المنظومة، لم يجمع الأنواع كلها بحسب تقسيم معين إلى جوار بعضها. فقبل ما ندخل في النوع الذي بعده، لأنه مختلف تماما عن هذا النوع، إن كان لأحد استفسار عنه يتفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
طب يعني لو قلنا حديث مسند هو بالظبط المتصل، ولا مثلا لو قلنا مسند متصل يبقى فيه زيادة في المعنى، ولا في مثلا بعض العلماء بيفرق بيقول بيصطلح على كلمة مسند وبعضهم على كلمة متصل، ولا مفيش أي فرق كده؟
خلينا نقول الآن إن إحنا إذا حكينا كلاما في المنظومة البيقونية لإخواننا المبتدئين أو الذين يجمعون شتات معارفهم على هذا الترتيب لكي يمضوا معنا إن شاء الله في كتاب أوسع بعد هذا، إنما نتكلم عن الراجح فقط، لا نتكلم عن بقية مذاهب العلماء حتى لا نشتت أذهان الموجودين معا. فنحن لا نتكلم عن اختلافات العلماء في كل مسألة، لا، احنا بنحط أصل يرسخ لدينا، وبعد كده نبقى ننظر في مذاهب العلماء، وهذا طبعا مطلوب جدا حتى تتعامل مع كتبهم على أساس مصطلحاته. سؤال حضرتك بقى اللي هو كلمة مسند هل تساوي كلمة متصل؟ لا، كلمة مسند معناها أن كل راو من هؤلاء الرواه أسند إلى من فوقه، ومعنى هذا أن تحقق عندنا شيئان: الشيء الأول أنه كان معاصرا له، والشيء الثاني أنه ربما لقيه، والشيء الثالث أنه ربما سمع منه. يبقى المسألة كلها محصورة في البحث عن مسألة هل لقيه، هل سمع منه، وهكذا. ده معنى كلمة مسند. أما معنى كلمة متصل فمباشرة تعني أن هذا الحديث توفر فيه شرط الاتصال، بمعنى أن كل راو من رواته عاصر شيخه والتقاه وسمع منه. كلمة متصل هنا تعني هذا كله. طيب لو أنا أضفت كلمة مسند متصل إلى بعضها فمعناه إن أنا بحكم للحديث هنا بهذين الأمرين اللي هو منتهاهم إن هو متصل. يعني
تمام، جزاك الله
أضفت كلمة المسند المتصل يعني معناها إن أنا قلت إن هو متصل اتصالا حقيقيا ليس اتصالا ظاهرا. فمتى بحثت وفتشت ونقبت مهما بحثت لن أجد إن شاء الله انقطاعا لا ظاهرا ولا خفيا في الإسناد. فتتوجه همتي بقى لتحقيق الشروط الإيه الباقية، هل رواته عدول، هل رواته ضابطون، هل رواته شذوا عن غيره عن غيرهم، هل رواته وهكذا، يعني أحقق بقية الشروط. نعم، لو
تمام،
في
جزاك
سؤال
الله خير.
آخر وجزاك مثله. حد يا اخوانا له سؤال آخر؟
كان عندي سؤال آخر،
اتفضل اتفضل.
هل كده معناه إن موطأ الإمام مالك كله صحيح؟ حضرتك قلت إن هو بيروي عن نافع وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كل ما ورد في موطأ الإمام مالك بهذه الصيغة، مالك عن نافع عن ابن عمر. لا، لكن الإمام مالك لا يروي كل موطئه عن نافع عن ابن عمر، بل له روايات متعددة. تمام، فلا، المسألة تختلف في موطأ مالك رحمه الله، ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف. ولهذا مجال آخر أيضا حتى لا نشتت إخواننا الموجودين معنا. فكل ما ورد بهذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر فهو صحيح، بل إن العلماء يقولون إن هذه سلسلة الذهب، فهي أحد المسلسلات الصحيحة اللي هي أصح الأسانيد. متى ورد حديث وثبت إن هو عند الإمام مالك ويرويه بهذه السلسلة قطعا هو حديث صحيح. نعم،
تمام، جزاكم الله خير.
وجزاك مثله. طيب، ننتقل لنوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المسلسل. الشيخ رحمه الله يقول: مسلسل، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أم باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. شيخنا بيشير إلى صفة من صفات الإسناد، يعني ليس لها علاقة بالشروط الخمسة في الحديث الصحيح. يعني هذا يعني من محاسن الإسناد، من الصفات الموجودة في بعض الأسانيد، إن يكون فيه تسلسل في الإسناد. ما معنى تسلسل؟ التسلسل معناه إن كل راو من الرواة روى الحديث وذكر كلمة مع روايته الحديث، أو فعل فعلا مع روايته الحديث، أو جمع بينهما قال وفعل، كما أشار الشيخ هنا. قال: مثل أما والله أنبان الفتى، هذه عبارة عن إيه؟ هذه عبارة عن قول، كلمة. أو كذاك قد حدثنيه قائما، يعني حدثني وهو قائم، هذا فعل من الأفعال. قال: أو بعد أن حدثني تبسم، هذا أيضا فعل من الأفعال. إذن فالحديث المسلسل يتكلم عن حالة من الحالات التي تختص بالرواة. ولنضرب مثالا لكل واحدة من هذه الأنواع أو واحدة من هذه الحالات القولية. مثلا مثل الحديث الذي ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن كل راو من رواة هذا الحديث يحدث به تلميذه أول حديث في السنة النبوية بأسره. إذا ذهبت إلى شيخ من الشيوخ لتسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول حديث يحدثك به هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أول حديث يحرص علماء الحديث على إسماعه للطالب إذا جاء يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت أردت تذكر هذا الحديث تذكره كما ذكره لك شيخك عن شيخه، فتقول: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، أن شيخه فلان حدثه وهو أول حديث سمعه منه. وتظل في كل راو من رواة الحديث اللي ممكن يصل إلى 25 راو في زماننا هذا حتى تصل إلى آخر الحديث 25 راوي، كل ما تذكر اسم راوي تذكر أن هذا أول حديث سمعه من شيخه، هكذا تقول وهكذا يقول شيخك وهكذا يقول شيخ شيخك وهكذا يقول وأول حديث سمعته منه. أيضا حديث مسلسل بكلمة من الكلمات أو بجملة من الجمل، مثل حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك. هذه الجملة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال: إني أحبك، فلا تدعن الدبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه حينما حدث بهذا الحديث التابعي الذي أخذ عنه قال له هذه الجملة قبل أن يقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فلان إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وظلت هذه الجملة إلى يومنا هذا، كل شيخ من الشيوخ يروي الحديث بإسناده لطالبه يقول له أولا إني أحبك، ثم يذكر له كلمة: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن هنا لقب الحديث الأول بلقب الحديث المسلسل بالأولية. وهذا الحديث حديث معاذ سماه العلماء المسلسل بالمحبة، وهكذا. لماذا؟ لأن الكلمة التي قالها رواة هذا الحديث هي كلمة وهو أول حديث سمعته منه، أو كلمة إني أحبك، وهكذا. هذه جملة قولية تواتر وتوارد عليها كل الرواة. كذلك لو كانت جملة فعلية، جملة فعلية مثل مثلا حديث التشبيك، حديث التشبيك يقول هكذا يسمي العلماء المسلسل بتشبيك الأيدي، لكل راو من رواته. إذن الحديث يمكن أن يتسلسل بجملة قولية يرددها كل واحد من الرواة، وكذلك يمكن أن تكون فعلية، أن تكون فعلية يعني فعل من الأفعال يتواتر عليه رواة جميعا. حديث المسلسل بالتشبيك راوي من هؤلاء الرواة كان يشبك يده بيد طالبه قبل أن يذكر له هذا الحديث، فيقول: شبك شيخي يده بيدي ثم حدثني فقال: شبك شيخي يده بيدي ثم حدثني عن شيخه فقال، وهكذا حتى يصل إلى نهاية الحديث. فهذه جملة فعلية أو حالة فعلية، ويمكن أن يجتمع القول والفعل كلاهما، مثل الحديث المسلسل بقول كل واحد من الرواة يقول هذه الكلمة ويفعل هذا الفعل، الاثنين مع بعض يقول ويفعل. ماذا يقول؟ يقول: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه الكلمة يقولها كل واحد من رواة الحديث قبل أن يذكر الحديث، يمسك بلحيته يأخذ بها ويكرر هذه الجملة، جملة آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والحديث المسلسل له أنواع كثيرة جدا، فإذا رأيت حديثا مثلا كل الإسناد ذكر كلمة عن 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 عن، فتقول هذا مسلسل بالعنعنة، أو مثلا كل راو من الرواة يقول عن شيخه أخبرنا 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 أخبرنا، كل واحد يقول أخبرنا، ليس فيه إلا كلمة أخبرنا، فتقول إيه؟ مسلسل بالإخبار. أو مثلا حدثنا حدثنا، تقول مسلسل بالتحديث. وكذلك لو كان مثلا وصف معين للرواة، كأن حديث مسلسل بالفقهاء، كل الموجودين فقهاء، أو مثلا مسلسل بالأئمة، يعني كل الموجودين كل الرواة أئمة، أو مسلسل بالدمشقيين، أو مسلسل بالمصريين، فتقول مسلسل بالدمشقيين أو مسلسل بالمصريين، بمعنى أن كل الرواة من مصر، كل الرواة من دمشق، أو يعني سكنوا مصر أو سكنوا دمشق. هكذا حديث مسلسل بالسماع، فده وصف زائد على الشروط الخمسة، ليس له علاقة بالشروط الخمسة التي على أساسها يصحح الحديث، ولكن ربما يفيدنا فائدة. ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من وصف إمام من الأئمة لحديث من الأحاديث بأنه حديث مسلسل؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة تكمن طبعا في بعض هذه الأحوال، مش في كلها. يعني إذا قالوا مثلا مسلسل بالأئمة، خلاص أنت تكون على ثقة بأن هذا الحديث صحيح. إذا قال مثلا مسلسل بالمصريين، فلو وجدت يعني هذا الحديث مرويا من طريق غير المصريين، فتبدأ تنظر هل حصل خطأ من الأخطاء. إذا وجدت مثلا مسلسل بالتحديث، مسلسل بالإخبار، كل واحد قال حدثني أخبرني، فإذا وصفه عالم من العلماء بهذا، يبقى معناه أنك تحققت أنه لا يوجد سقط في الإسناد. إذا قال مسلسل بالحفاظ، فمعنى هذا إن الحديث صحيح غالبا، لأن حافظ معناها عدل ضابط ثقة، بل في قمة العدالة والضبط، حافظ من حفاظ الحديث، وهكذا. وإلا فالحديث المسلسل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا. هناك أحاديث مسلسلة صحيحة، مثل الحديث المسلسل برواية مثلا بذكر سورة الصف، كل واحد من الأئمة أو الرواة كان يقرأ سورة الصف إذا حدث تلميذه بهذا الحديث. وهناك الضعيف، هناك الضعيف، وأيضا المسلسل لا يلزم أن يكون مسلسل من أوله إلى آخره، ممكن يكون مسلسل في جزء مثلا منه ولا يوجد تسلسل في جزء آخر، مثل حديث المسلسل بالأولية، هذا الحديث مسلسل بالأولية من زماننا هذا، يعني مثلا هو عندي مسلسل بالأولية إلى أن أصل مثلا 17 18 راوٍ، ويكون آخرهم تقريبا سفيان بن عيينة، وبعد سفيان بن عيينة لا يوجد أحد قال وهو أول حديث سمعته منه، فمثلا عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقل ذلك، سفيان بن عيينة لم يقل ذلك، من بينهما لم يقل ذلك، فمعنى هذا أن التسلسل انقطع عند مرحلة معينة. من برضو الملاحظات على الحديث المسلسل، إن الحديث المسلسل يمكن أن يكون صحيح، الحديث نفسه صحيح، والتسلسل غير صحيح، فيكون الحديث مروي بإسنادين، أحدهما فيه تسلسل وإسناد آخر ليس فيه تسلسل، ويكون الإسناد اللي فيه التسلسل إسناد غير صحيح، والإسناد الذي ليس فيه التسلسل يكون هو الصحيح. كما نرى ذلك مثلا في حديث التشبيك اللي ذكرناه، حديث شبك يده بيدي، فهذا التشبيك موجود خارج صحيح مسلم بالنسبة لحديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت. وأما في الحديث نفسه فهو موجود في صحيح مسلم وليس فيه هذا التسلسل بتاع مسألة التشبيك. فالتسلسل قد يصح وقد لا يصح، ولا يلزم من هذا أن يكون الحديث نفسه صحيحا أو غيره صحيح، إنما مسألة التصحيح وعدمها ترجع كما قلنا سابقا إلى مسألة الإيه، إلى مسألة الشروط الخمسة وتوافرها من عدم توافرها. انتهينا كده من نوع المسلسل وأيضا من درس اليوم، ونترك الفرصة لمن أراد أن يستفسر في الدرس كله أو في الموضع الأخير فليتفضل.